بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الثالثة لعام 41,400. أسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله وهو الإمام مالك في موطئه: كتاب ليلة القدر، أو باب ما جاء في ليلة القدر. قال يحيى عن مالك، قال يحيى حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، يعني ليلة 21، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. وهذا الحديث قال فيه يحيى عن زياد، وهو زياد بن عبد الرحمن الأندلسي، زياد بن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي المعروف بشبطون. وهنا يروي يحيى عن زياد عن مالك، وذلك أنه شك في سماعه هذا الحديث من مالك، وله في هذا قصة، فأراد أن يكون تحديثه على اليقين فرواه عن زياد. قال هنا يحيى: قال حدثنا زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، وذكر الحديث. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في غير العشر الأواخر، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في أول العشر أو في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الوسط، ثم لما أخبر أنها في العشر الأواخر التمس أو اعتكف في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر، وكل هذا يلتمس فيه ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر أنها في العشر الأواخر جعل اعتكافه في العشر الأواخر، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الاعتكاف، وكان إذا عرض له عارض بحيث أنه منعه من الاعتكاف لسفر في جهاد، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يقضي هذا الاعتكاف في شوال. وعلى هذا فإننا في هذه السنة من لم يتمكن من الاعتكاف بسبب الإجراءات الاحترازية التي تمنع من الاعتكاف بل من الصلاة في المساجد، فإنه إذا أزال الله عز وجل عنا هذا الوباء فللمسلم أن يعتكف ممن كانت عادته الاعتكاف، للمسلم أن يعتكف في شوال 10 أيام قضاء لهذا الاعتكاف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما من لم يكن يعتكف فإنه لا يقضي، لأن القضاء إنما يكون لعمل فات لعذر، لعمل فات لعذر. فمن كان يعتكف فأعذر من الاعتكاف في هذه السنة فله أن يقضي هذا الاعتكاف في شوال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف كما ذكرنا في أول الشهر، ثم اعتكف في وسطه، ثم انتقل بعد ذلك إلى الاعتكاف في العشر الأواخر. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث أيضا وقت دخول الاعتكاف ووقت الخروج منه، وقت دخول الاعتكاف ووقت الخروج منه. وذلك أن هذا الحديث بين متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من اعتكافه ومتى كان يدخل في اعتكافه. والحديث ليس فيه دخول الاعتكاف في العشر الأوسط، وإنما ذكر في هذا الحديث ضمنا دخوله في الاعتكاف للعشر الأواخر، دخوله في الاعتكاف في العشر الأواخر. فأخذ من هذا الحديث وقت الدخول ووقت الخروج. وحتى نفهم هذه القضية، فإن الليل يسبق النهار، فيوم 21 ليلته قد مضت، ومن أراد أن يعتكف يوما بليلته فإنه يعتكف من غروب شمس اليوم الذي قبله إلى غروب شمس ذلك اليوم. وليست القضية بالعكس، يعني ليست القضية أن تعتكف من الفجر إلى الفجر فيكون الصباح أولا ثم يتبعه الليل، لا، وإنما القضية بعكس ذلك. فنحن في هذا اليوم، غدا سيكون يوم 22 من رمضان عام 1441، فنحن هنا أو فنحن في هذا الوقت في ليلة 22، وغدا إذا أصبحنا سيكون يوم 22. بعده، بعد غروب شمس أو عند غروب شمس يوم 22 ستدخل ليلة 23. فمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر حتى يكون مدركا لكل هذه العشر، فإنه من غروب شمس يوم 20 يبدأ اعتكافه، يعني أنه يعتكف قبل غروب شمس يوم 20. فإذا دخلت ليلة 21 يعني عند صلاة المغرب، لأن المغرب هو وتر النهار، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب هنا تكون قد دخلت ليلة 21، تكون قد دخلت ليلة 21. فمن أراد أن يعتكف فإنه يعتكف أو يدخل معتكفه عند غروب شمس يوم 20 حتى يكون ليلة 21 قد تواجد في معتكفه. وإذا أراد أن يخرج فإنه إذا اكتمل يوم 29 إذا كان الشهر ناقصا، أو يوم 30 يعني عند غروب شمس يوم 30 إذا كان الشهر كاملا، أو عند غروب شمس يوم 29 هنا يكون قد اكتملت العشر، هنا يكون قد اكتملت العشر، لأن اليوم بليلته السابقة، اليوم بليلته السابقة، فيوم 30 قد سبقت ليلته. فإذا غربت شمس يوم 30 هنا تكون هذه الليلة يعني الآتية بعد غروب شمس يوم 30 ستكون ليلة عيد الفطر. إذن ليست هي من رمضان أصلا، ليست هي من رمضان أصلا، فلا حاجة للاعتكاف فيها. وإنما ذهب مالك كما سيأتينا إلى استحباب الاعتكاف فيها أو إكمال الاعتكاف والخروج عند صلاة العيد، لكن من حيث الاكتفاء بالاعتكاف في العشر يكتفى فيه بغروب شمس يوم 30، ويكون بذلك قد اعتكف العشر الأواخر. طيب، إذا قرأت هذا الحديث قد لا تجد فيه ما ذكر، لكن الحديث له روايات، ورواياته كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. فمن تلك الروايات ما رواه البخاري عن مالك، أو ما رواه البخاري عن عبد العزيز ابن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، فإنه قد روى أو فإنهما قد رووا هذا الحديث عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد بهذا الإسناد، وقال فيه: حتى إذا كان حين يمسي من 20 ليلة، حين يمسي من 20 ليلة، من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21، رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه. يعني إذا انتهت 20 ليلة بأيامها وكانوا يستقبلون ليلة 21، يعني عند غروب شمس يوم 20، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويرجع إلى مسكنه، يرجع إلى بيته، وهكذا من كان معه، وهكذا من كان معه. فهذا اللفظ يدلنا على أمرين: يدلنا على أن خروج المعتكف يكون عند غروب شمس آخر يوم من أيام الاعتكاف، لأنهم كانوا يعتكفون العشر الأواسط، وهي من يوم 11 إلى يوم 20، فكان خروجهم عند غروب شمس يوم 20، لأنهم كانوا ينصرفون إلى بيوتهم. وفيه أيضا أنهم كانوا يدخلون المعتكف عند خروج يوم 20، لأن الكلام هنا في خروجهم كان في الخروج من الاعتكاف في العشر الوسط، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فبين لهم أنه أتاه جبريل فأخبره أن ما تريد أمامك، يعني ليلة القدر هي في العشر الأواخر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى معتكفه، يعني عند غروب الشمس، يعني عند غروب الشمس ذهبوا، فلما أخبر عليه الصلاة والسلام فرجع إلى معتكفه، رجع إلى معتكفه. وجاء في رواية أخرى أنه لما كان صبيحة يوم 20 خطب الناس، لما كان صبيحة يوم 20 خطب الناس عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن جبريل أتاه فأخبره أن ما تريد وما تبتغي أمامك، يعني في العشر الأواخر، في العشر الأواخر، في العشر الأواخر. وكانوا إذا أرادوا خروج من المعتكف فإنهم في صبيحة يوم العشرين كانوا ينقضون خيامهم ثم يذهبون بها إلى بيوتهم ثم يرجعون ويكملون بقية يومهم، ويكملون بقية يومهم. فمن أخذ متاعه فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم وأمرهم أن يعودوا. فهذا الحديث له روايات، هذا الحديث له روايات، وهذه الروايات تدل على أن نهاية الاعتكاف عند غروب الشمس، وهذا هو القياس كما قال ابن عبد البر، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. ابن عبد البر يقول بأن القياس هو أن الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس آخر يوم من أيام العشر، وذلك لأن ليلة العيد ليست هي من رمضان، وليست هي محل قيام الذي هو قيام رمضان، وليس هو محل صلاة، بل ليس هو من أيام رمضان أصلا، فليس هو للاعتكاف، ليس هو محلا للاعتكاف. ومن أراد أن يستوعب، من أراد أن يستوعب العشر فلا بد وأن يكون دخوله في معتكفه قبل حلول العشر، يعني قبل غروب الشمس يوم الحادي والعشرين. فهذا الذي دل عليه الحديث. هنا مسألة، وهو أو وهي قال هنا وهي قال فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها، وبعض الرواة عن مالك قال من صبيحتها، من اعتكافه. هذه اللفظة غير صحيحة، وبها استدل من قال بأن المعتكف يخرج صبيحة يوم العيد، صبيحة يوم العيد، لأنه قال وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها، يعني من صبح ليلة الحادي والعشرين، يعني انتهت ليلة الحادي والعشرين وانتهت مدة الاعتكاف، فإنه يمكث ولا يخرج حتى يصبح عليه الصبح. ولذلك استحب مالك رحمه الله من أراد أن يخرج من معتكفه لا يخرج إلا بعد أن يصلي العيد. لكن هذه الرواية شاذة وهي وهم كما قال ابن عبد البر رحمه الله، والرواة عن مالك اختلفوا في هذه الرواية، فمنهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها، والصواب عدم إثباتها، الصواب عدم إثباتها. فقال ابن عبد البر هكذا رواه يحيى بن بكير والشافعي، يعني ويحيى بن يحيى الليثي عن مالك، ورواه القعنبي وابن وهب والقاسم وجماعة عن مالك، وقالوا فيه وهي التي يخرج فيها من اعتكافه، ما قالوا من صبيحتها، ما قالوا من صبيحتها، من صبيحتها. وهذا الحديث قد رواه عن مالك، رواه عن يزيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. وكما ذكرنا فإن عبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي رووا هذا الحديث كما رواه مالك، لكنهم لم يذكروا هذه اللفظة، رواه عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد، وقد رواه أيضا عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير وسليمان الأحول، ولم يذكر هذه اللفظة. وكذلك رواه أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري ولم يذكر هذه اللفظة. وهذه الألفاظ أو الأسانيد كلها مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما، فليس في هذا الحديث أنه يخرج من صبيحتها، ليس في هذا الحديث أنه يخرج من صبيحتها. قال ابن عبد البر إن هذه الرواية وهم حتى من حيث القياس والمعنى. فقال رحمه الله ولا أعلم خلافا في المعتكف في غير رمضان أو في غير العشر الأواخر، يعني في العشر الأول أو الوسط أنه لا يخرج إلا إذا غربت الشمس آخر أيام الاعتكاف، وهذا يشهد بصحة رواية من روى يخرج فيها من اعتكافه، وأن رواية من روى يخرج صبيحتها وهم. فمالك رحمه الله يرى أن هذا حتى من حيث القياس، أن هذه الرواية حتى من حيث القياس هي شاذة ليست صحيحة. وعلى كل حال فإن هذه الرواية قد تكون رويت على سبيل المعنى، لأن من روايات هذا الحديث أنه لما كان صبيحة العشرين، لما كان صبيحة العشرين خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلعل هذه الرواية قد رويت بالمعنى والله أعلم. وعلى كل حال فإن الرواية الصحيحة ليس فيها ذكر هذا. طيب، قال هنا فاعتكف من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها. وأنسيها النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة حتى يجتهد الناس في العبادة في العشر، وهي أيام قلائل، هي أيام قلائل. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتهاد في هذه العشر الأواخر، وكان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله للصلاة وللعبادة في هذه الليالي. وقد أخبرتنا عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يشد مئزره في هذه الليالي، وهذا دليل على الجد والاجتهاد في هذه الليالي. ولذلك جاء في رواية أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين يخلط بين النوم والصوم والصلاة، يعني ليس كل الليل يقومه، وإنما كان يصوم وينام. يقول تقول فلما كان العشر أو فلما كانت العشر، قالت عائشة فلما كانت العشر شمر وشد المئزر. وهذا معنى قولها في الرواية الأولى في الصحيحين كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وقالت أيضا كما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وذلك كله تحريا لليلة القدر، وذلك لأن ليلة القدر عبادتها عظيمة. قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. عبادة هذه الليالي أو هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر نحو 83 سنة وزيادة. فأنسي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، وهذا ميدان لمن أراد أن يدرك هذا الفضل واختبار له. ولا شك أن قيام ليلة القدر يغفر بها الذنب، والدعاء فيها من أعظم الدعاء وهو مظنة الاستجابة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الدعاء في هذه الليلة ليس كالدعاء في غيره من الليالي. فعلى كل حال هو ميدان للسباق والعمل الصالح، وهي أيام قلائل، هي عشرة أيام مقابل 350 يوما وليلة. هذه قد قصرت فيها وابتعدت كثيرا، وأهملت، لكن في هذه العشر إياك أن تهمل وجد واجتهد، فهي أيام قلائل. وقد أريت أو وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. حث النبي صلى الله عليه وسلم على التماسها وابتغائها في العشر الأواخر، يعني جد واجتهد في العشر الأواخر. ثم حث على الأوتار منها، وهذا يعني أن الأوتار يحتاج منك إلى زيادة في الجهد. وحث على السبع الأواخر، وهذا يعني أن السبع الأواخر يحتاج منك إلى زيادة جهد. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات أنها 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان. والحقيقة أن من جد في هذه العشر فقد أدرك ليلة القدر. واختلف أهل العلم في تعيينها إلى أقوال كثيرة، وصلت إلى 40 وأكثر من 40 قولا. والصواب كما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله أنها تتنقل، قد تكون في سنة ليلة 21 وفي سنة ليلة 23 وهكذا، فهي تتنقل، هذا هو الصحيح. ومن قام واجتهد في العشر الأواخر فإنه قطعا أصاب فضل هذه الليلة. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، يعني ليلة 21، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. كان المسجد على عريش، يعني أنه مظلل بالعريش الذي هو من جريد النخل وخوصه. قال: فوكف، يعني أنه سال منه ماء المطر، سال منه ماء المطر حتى ابتلت الأرض وأصبحت طينا. ما كانت مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو مساجدنا في هذا الحال، وإنما كانت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الرمل، وكان فيها شيء من الطين، فكان إذا سجد عليه الصلاة والسلام أصاب جبهته وأنفه هذا الطين. فهذا الحديث فيه أن ليلة القدر قد تكون ليلة 21، وهي أول ليلة من ليالي العشر وقد مضت، ولا يعني هذا أن ما بقي ليس ميدانا للعمل، فالله أعلم هل هي كانت تلك الليلة أو لا. فمن قام تلك الليلة فالحمد لله كتب له أجره، قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما من فرط فلا يدري، لعل الخير أمامه وليلة القدر فيما بقي من تلك الأيام، فليجد وليجتهد. والله عز وجل إن رأى من عبده صدقا فإن الله عز وجل سيعطيه ثوابه. إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا في طلبها سيعطيك الله عز وجل إياها، إن تصدق الله يصدق. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. كن صادقا مع الله جل وعلا في طلب إدراك ليلة القدر وسيعطيك الله عز وجل ثوابها وأجرها ولن يحرمك إياها. فالله عز وجل قد أخبر عن نفسه: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. فالله عز وجل يريد من عباده العمل ويعينهم على ذلك ويثيبهم على ذلك. فإن صدقت في طلب العشر الأواخر، إن صدقت في طلب ليلة القدر، فإن الله عز وجل سيعطيك إياها. ثم قال يحيى عن زياد: عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الحديث رواه مالك مرسلا، قال هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هو في الصحيحين موصول، فقد رواه البخاري من حديث يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان، ورواه مسلم من طريق وكيع وابن نمير كلاهما أو كلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فالحديث متصل. قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والمعنى تحروا يعني اجعلوا هذه الليالي في طاعة الله عز وجل، وخير ما يعمل في هذه الليالي مما وردت به السنة القيام والدعاء وقراءة القرآن والصدقة وزكاة الفطر والاعتكاف، لكن الاعتكاف لم نمكن منه في هذه السنة. فقيام الليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقراءة القرآن لأن ليلة القدر أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والدعاء كما ذكرنا ومر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها. والمشروع في هذه الليلة إحياؤها، إحياء ليلة القدر، يعني الحرص على ألا ينام المرء في هذه الليلة، وإنما تكون الليلة كلها في القيام. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يستحب للإنسان. ولو استطاع الإنسان أن يحيي الليلة فهذا حسن، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون الليل حتى يكاد الفجر أن يطلع، يقرؤون بالمئين، وليس مئة واحدة وإنما يقرؤون بالمئين من القرآن. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه. والإنسان إذا قام ما يستطيع، ولا سيما إذا جمع أهله فصلى بهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فصلى في معتكفه، فصلى الناس بصلاته في ثلاثة أيام. فمن هذه الأيام لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يري الناس أنه صلى الليل كله، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا. قال: من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والحمد لله، من الله عز وجل على العباد فجعلهم في بيوتهم لأداء الصلاة في البيت، قيام الليل في البيت، والله عز وجل لا يخلق شرا محضا. فمن الخير الذي نناله في هذه السنة أننا نصلي قيام الليل في بيوتنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي، حينما كان يصلي بالناس في هذه الليالي لما لم يخرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. يعني صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وكان هذا في العشر الأواخر. فطبق هذه السنة وصلي في بيتك مع أهلك، ومن قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو كان قليلا، بما أنك صليت مع أهلك في جماعة وكنت إماما، أو جعلت أحد أبنائك إماما لكم فصليتم وانصرفتم، فإنه قد كتب لكم قيام ليلة كاملة، وهذا من فضل الله عز وجل. والنفقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، يعني في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وأيضا مما يسن زكاة الفطر، وهي في آخر أيام رمضان، يبدأ وقتها من يوم 28 إلى صلاة العيد، تخرج قبل هذا. يعني تخرج قبل صلاة العيد في هذه المدة. فهذه أعمال جليلة لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها في هذه العشر الأواخر. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وهذا أيضا تحديد لوقتها وحث وترغيب على العمل في السبع الأواخر كما ذكرنا. في العشر الأواخر جاء الحث، وجاء الحث في الأوتار، وجاء الحث في السبع الأواخر، وجاء الحث في كل ليلة كما سيأتينا إن شاء الله. ثم قال عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار، يعني بعيد الدار، فمرني ليلة أنزل فيها، يعني أنزل فأصلي مع الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23 من رمضان. وهذا تحديد لليلة معينة، جاء أنها في ليلة 21، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو يحث على أن ينزل ذلك الرجل الذي استنصحه أن ينزل ليلة 23. وفيه إشارة أن ليلة 23 هي ليلة القدر، وكما ذكرنا فإن هذه الليالي كلها مظنة أن تكون ليلة القدر. وقال الشافعي في القديم: وكأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث في تحديد يعني ليلة القدر 21 و23. وكما ذكرنا هي الصحيح أنها تتنقل. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن أنيس، هذا حديث منقطع، وذلك لأن أبا النضر لم يلقى عبد الله بن أنيس، لكنه صح من وجوه أخرى متصلا. قال ابن عبد البر: لكنه يتصل من وجوه شتى صحيحة وثابتة. وهو كذلك كما قال ابن عبد البر، فقد أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس الجهني. وكذلك خرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس وهو ضمرة ابن عبد الله عن أبيه، وذكر الحديث. وضمرة هذا وثقه ابن حبان، يعني لم أجد فيه إلا توثيق ابن حبان، و الحديث أو هذا الطريق يتقوى بالطريق الأخرى السابقة. فالحديث صحيح، الحديث صحيح. واختلاف هذه الأحاديث في تعيين ليلة القدر يؤكد أن ليلة القدر ليست هي في ليلة معينة في كل سنة تتكرر، وإنما هو في العشر، تارة تكون 21 وتارة تكون 23. والمراد أن من قام في هذه الليلة أو في هذه الليالي العشر بحقها فإنه أدرك ليلة القدر، فإنه أدرك ليلة القدر. وليس من شرط الثواب أن تعلم أن هذه ليلة القدر، ليس من شرط الثواب أن تعلم أن هذه ليلة القدر، المهم أن تعمل، وليس العلم، ليس العلم هو المهم، ليس العلم بأنها هي ليلة القدر، ولكن المهم أن تعمل في هذه الليالي بما يرضي الله عز وجل مما ذكرنا مما يستحب فعله، فتكون مدركا للفضل لا محالة. قال هنا قال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه أيضا حث على إدراك ليلة القدر وتحريها في ليالي معينة. وقوله هنا إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان، يعني أنه كان يريد الإخبار بها كما جاء مصرحا في روايات هذا الحديث. لكنه لما جاء للإخبار رأى رجلان تلاحى يعني تشاجرا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يسكن فيهما حتى أنسي هذه الليلة، حتى أنسي هذه الليلة لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى فرفعت. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله قال إن الاختلاف والتشاجر سبب في رفع الخير، أو قد يكون سببا في رفع الخير، فحرمت الأمة معرفة هذه الليلة وعينها بسبب خصومة كانت بين رجلين وتشاجر كان بينهما. فلا شك أن الاختلاف والتشاجر سبب لرفع خير كثير، ولذلك ينبغي للمسلمين ألا يختلفوا وألا يتشاجروا، وأن يكونوا عباد الله إخوانا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قولوا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، إما أن يراد فالتمسوها في ليلة التاسعة والعشرين أو السابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين، أو في التاسعة التي تبقى يعني ليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين، يعني إما أن يكون الترتيب تصاعدي أو أن يكون الترتيب تنازليا. وهو يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في الوتر، وهذا جاء في حديث أبي سعيد، وكذلك جاء في حديث عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها أيضا روت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريها في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر، كما رواه البخاري من طريق أبي سهيل مالك بن نافع عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. ثم قال مالك أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا كما ذكرنا جاء في أحاديث ما مرت. وهنا قال مالك أنه بلغه أن رجالا، وهكذا كانت رواية يحيى، وأكثر الرواة عن مالك رواه متصلا كما هو في الصحيح عن نافع، عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا من أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ثم قال مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول عمره، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذا إنما هو بلاغ، وهذا الحديث لا يروى مسندا بوجه من الوجوه، كما قال ابن عبد البر ولا أعلم هذا الحديث يروى مسندا ولا مرسلا من وجه من الوجوه. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث الأربعة التي سعى ابن عبد البر إلى وجود طريق لها فلم يجد طريقا متصلا لها، هي أربعة أحاديث، منها هذا الحديث، والحديث الآخر إني أنسى أو أنسى إني أنسى أو أنسى لأسنن يعني لأشرع، وكذلك قوله إذا أنشأت بحرية ثم تشأمت فتلك عين غديقة، يعني يقصد بها السحاب. والحديث الرابع أنه قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أنه قال أحسن خلقك للناس. وهذه الأحاديث لم تروى متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد ابن الصلاح في وصلها لكنها لا تصح. قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، يعني من ليلة القدر، يعني أنه وفق للقيام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فسعيد يروي هذا أو يعني يقول هذا برأيه، فيقول باجتهاده يعني أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما أن من صلى العشاء في الجماعة، قال من شهد العشاء يعني من صلىها في جماعة، وكان ذلك ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإن لم يكن قد قام الليل كله لكنه أعطي أجر القيام لليلة كاملة لأنه قام مع إمامي حتى ينصرف، هذا من فضل الله عز وجل. ومن فضله أيضا أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وكونه يأخذ الأجر لا شك أنه ليس كالفعل، ففرق بين أخذ الأجر وبين الفعل، ولذلك من أهل العلم من يقول لا بد من القيام، ويقول العراقي أن من صلى ركعتين في الليل بعد العشاء فيسمى قائما أو فيكون له نصيب من حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أولى لأنه فعلا قد أدى الفعل المسمى بالقيام، قد أدى الفعل المسمى بالقيام، لأن المتقرر أن الحصول على الأجر ليس كالعمل، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من صلى ركعتين في قباء كتب له أجر عمرة، لكن كونه حصل على أجر عمرة لا يعني أنه اعتمر، بدليل أنه لا تسقط عنه العمرة عمرة الإسلام، فلا بد من أن يأتي بعمرة الإسلام. ففرق بين أن يأخذ أجر الشيء وبين أن يعمل الشيء، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يفوت هذه الليلة ولو بأقل القيام وهو أداء ركعتين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. قال تم كتاب ليلة القدر، والحمد لله كثيرا، وصلى الله على محمد وآله، وأكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الثالثة لعام 41,400. أسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله وهو الإمام مالك في موطئه كتاب ليلة القدر أو باب ما جاء في ليلة القدر. قال يحيى عن مالك، قال يحيى حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة يعني ليلة 21 وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. وهذا الحديث قال فيه يحيى عن زياد، وهو زياد بن عبد الرحمن الأندلسي، زياد بن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي المعروف بشبطون. وهنا يروي يحيى عن زياد عن مالك، وذلك أنه شك في سماعه هذا الحديث من مالك، وله في هذا قصة، فأراد أن يكون تحديثه على اليقين فرواه عن زياد. قال هنا يحيى: قال حدثنا زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد إبراهيم ابن حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، وذكر الحديث. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في غير العشر الأواخر، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في أول العشر أو في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الوسط، ثم لما أخبر أنها في العشر الأواخر التمس أو اعتكف في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر، وكل هذا يلتمس فيه ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر أنها في العشر الأواخر جعل اعتكافه في العشر الأواخر، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الاعتكاف، وكان إذا عرض له عارض بحيث أنه منعه من الاعتكاف لسفر في جهاد فإنه كان عليه الصلاة والسلام يقضي هذا الاعتكاف في شوال. وعلى هذا فإننا في هذه السنة من لم يتمكن من الاعتكاف بسبب الإجراءات الاحترازية التي تمنع من الاعتكاف بل من الصلاة في المساجد، فإنه إذا أزال الله عز وجل عنا هذا الوباء فللمسلم أن يعتكف ممن كانت عادته الاعتكاف، للمسلم أن يعتكف في شوال 10 أيام قضاء لهذا الاعتكاف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما من لم يكن يعتكف فإنه لا يقضي، لأن القضاء إنما يكون لعمل فات لعذر، لعمل فات لعذر. فمن كان يعتكف فأعذر من الاعتكاف في هذه السنة فله أن يقضي هذا الاعتكاف في شوال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف كما ذكرنا في أول الشهر، ثم اعتكف في وسطه، ثم انتقل بعد ذلك إلى الاعتكاف في العشر الأواخر. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث أيضا وقت دخول الاعتكاف ووقت الخروج منه، وقت دخول الاعتكاف ووقت الخروج منه، وذلك أن هذا الحديث بين متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من اعتكافه ومتى كان يدخل في اعتكافه. والحديث ليس فيه دخول الاعتكاف في العشر الأوسط، وإنما ذكر في هذا الحديث ضمنا دخوله في الاعتكاف للعشر الأواخر، دخوله في الاعتكاف في العشر الأواخر، فأخذ من هذا الحديث وقت الدخول ووقت الخروج. وحتى نفهم هذه القضية فإن الليل يسبق النهار، فيوم 21 ليلته قد مضت، ومن أراد أن يعتكف يوما بليلته فإنه يعتكف من غروب شمس اليوم الذي قبله إلى غروب شمس ذلك اليوم. وليست القضية بالعكس، يعني ليست القضية أن تعتكف من الفجر إلى الفجر فيكون الصباح أولا ثم يتبعه الليل، لا، وإنما القضية بعكس ذلك. فنحن في هذا اليوم، غدا سيكون يوم 22 من رمضان عام 1441، فنحن هنا أو فنحن في هذا الوقت في ليلة 22، وغدا إذا أصبحنا سيكون يوم 22. بعده، بعد غروب شمس أو عند غروب شمس يوم 22 ستدخل ليلة 23. فمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر حتى يكون مدركا لكل هذه العشر، فإنه من غروب شمس يوم 20 يبدأ اعتكافه، يعني أنه يعتكف قبل غروب شمس يوم 20. فإذا دخلت ليلة 21 يعني عند صلاة المغرب، لأن المغرب هو وتر النهار، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب هنا تكون قد دخلت ليلة 21، تكون قد دخلت ليلة 21. فمن أراد أن يعتكف فإنه يعتكف أو يدخل معتكفه عند غروب شمس يوم 20 حتى يكون ليلة 21 قد تواجد في معتكفه. وإذا أراد أن يخرج فإنه إذا اكتمل يوم 29، إذا كان الشهر ناقصا، أو يوم 30 يعني عند غروب شمس يوم 30 إذا كان الشهر كاملا، أو عند غروب شمس يوم 29 هنا يكون قد اكتملت العشر، هنا يكون قد اكتملت العشر، لأن اليوم بليلته السابقة، اليوم بليلته السابقة، فيوم 30 قد سبقت ليلته. فإذا غربت شمس يوم 30 هنا تكون هذه الليلة، يعني الآتية بعد غروب شمس يوم 30 ستكون ليلة عيد الفطر. إذن ليست هي من رمضان أصلا، ليست هي من رمضان أصلا، فلا حاجة للاعتكاف فيها. وإنما ذهب مالك كما سيأتينا إلى استحباب الاعتكاف فيها أو إكمال الاعتكاف والخروج عند صلاة العيد، لكن من حيث الاكتفاء بالاعتكاف في العشر يكتفى فيه بغروب شمس يوم 30، ويكون بذلك قد اعتكف العشر الأواخر. طيب، إذا قرأت هذا الحديث قد لا تجد فيه ما ذكر، لكن الحديث له روايات، ورواياته كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. فمن تلك الروايات ما رواه البخاري عن مالك، أو ما رواه البخاري عن عبد العزيز ابن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، فإنه قد روى أو فإنهما قد رووا هذا الحديث عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد بهذا الإسناد، وقال فيه حتى إذا كان حين يمسي من 20 ليلة، حين يمسي من 20 ليلة من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه. يعني إذا انتهت 20 ليلة بأيامها وكانوا يستقبلون ليلة 21، يعني عند غروب شمس يوم 20، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويرجع إلى مسكنه، يرجع إلى بيته، وهكذا من كان معه، وهكذا من كان معه. فهذا اللفظ يدلنا على أمرين: يدلنا على أن خروج المعتكف يكون عند غروب شمس آخر يوم من أيام الاعتكاف، لأنهم كانوا يعتكفون 10 الأواسط، وهي من يوم 11 إلى يوم 20، فكان خروجهم عند غروب شمس يوم 20، لأنهم كانوا ينصرفون إلى بيوتهم. وفيه أيضا أنهم كانوا يدخلون المعتكف عند خروج يوم 20، لأن الكلام هنا في خروجهم كان في الخروج من الاعتكاف في 10 الوسط، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فبين لهم أنه أتاه جبريل فأخبره أن ما تريد أمامك، يعني ليلة القدر هي في 10 الأواخر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى معتكفه، يعني عند غروب الشمس، يعني عند غروب الشمس ذهبوا، فلما أخبر عليه الصلاة والسلام رجع إلى معتكفه، رجع إلى معتكفه. وجاء في رواية أخرى أنه لما كان صبيحة يوم 20 خطب الناس، لما كان صبيحة يوم 20 خطب الناس عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن جبريل أتاه فأخبره أن ما تريد وما تبتغي أمامك، يعني في 10 الأواخر، في 10 الأواخر. وكانوا إذا أرادوا الخروج من المعتكف فإنهم في صبيحة يوم 20 كانوا ينقضون خيامهم ثم يذهبون بها إلى بيوتهم ثم يرجعون ويكملون بقية يومهم، ويكملون بقية يومهم. فمن أخذ متاعه فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم وأمرهم أن يعودوا. فهذا الحديث له روايات، هذا الحديث له روايات، وهذه الروايات تدل على أن نهاية الاعتكاف عند غروب الشمس، وهذا هو القياس كما قال ابن عبد البر، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. ابن عبد البر يقول بأن القياس هو أن الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس آخر يوم من أيام 10، وذلك لأن ليلة العيد ليست هي من رمضان، وليست هي محل قيام الذي هو قيام رمضان، وليس هو محل صلاة، بل ليس هو من أيام رمضان أصلا، فليس هو للاعتكاف، ليس هو محلا للاعتكاف. ومن أراد أن يستوعب، من أراد أن يستوعب 10 فلا بد وأن يكون دخوله في معتكفه قبل حلول 10، يعني قبل غروب الشمس يوم 21. فهذا الذي دل عليه الحديث. هنا مسألة، قال فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها، وبعض الرواة عن مالك قال من صبيحتها، من اعتكافه، هذه اللفظة غير صحيحة. وبها استدل من قال بأن المعتكف يخرج صبيحة يوم العيد، صبيحة يوم العيد، لأنه قال وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها، يعني من صبح ليلة 21، يعني انتهت ليلة 21 وانتهت مدة الاعتكاف فإنه يمكث ولا يخرج حتى يصبح عليه الصبح. ولذلك استحب مالك رحمه الله من أراد أن يخرج من معتكفه لا يخرج إلا بعد أن يصلي العيد. لكن هذه الرواية شاذة وهي وهم كما قال ابن عبد البر رحمه الله. والرواة عن مالك اختلفوا في هذه الرواية، فمنهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها، والصواب عدم إثباتها، الصواب عدم إثباتها. فقال ابن عبد البر هكذا رواه يحيى بن بكير والشافعي يعني ويحيى بن يحيى الليثي عن مالك، ورواه القعنبي وابن وهب والقاسم وجماعة عن مالك، وقالوا فيه وهي التي يخرج فيها من اعتكافه، ما قالوا من صبيحتها، ما قالوا من صبيحتها، من صبيحتها. وهذا الحديث قد رواه عن مالك، رواه عن يزيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. وكما ذكرنا فإن عبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي رووا هذا الحديث كما رواه مالك، لكنهم لم يذكروا هذه اللفظة، رواه عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد. وقد رواه أيضا عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير وسليمان الأحول ولم يذكر هذه اللفظة. وكذلك رواه أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري ولم يذكر هذه اللفظة. وهذه الألفاظ أو الأسانيد كلها مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما، فليس في هذا الحديث أنه يخرج من صبيحتها، ليس في هذا الحديث أنه يخرج من صبيحتها. قال ابن عبد البر إن هذه الرواية وهم حتى من حيث القياس والمعنى، فقال رحمه الله ولا أعلم خلافا في المعتكف في غير رمضان أو في غير العشر الأواخر، يعني في العشر الأول أو الوسط، أنه لا يخرج إلا إذا غربت الشمس آخر أيام الاعتكاف. وهذا يشهد بصحة رواية من روى يخرج فيها من اعتكافه، وأن رواية من روى يخرج صبيحتها وهم. فمالك رحمه الله يرى أن هذا حتى من حيث القياس، أن هذه الرواية حتى من حيث القياس هي شاذة ليست صحيحة. وعلى كل حال فإن هذه الرواية قد تكون رويت على سبيل المعنى، لأن من روايات هذا الحديث أنه لما كان صبيحة العشرين، لما كان صبيحة العشرين خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلعل هذه الرواية قد رويت بالمعنى والله أعلم. وعلى كل حال فإن الرواية الصحيحة ليس فيها ذكر هذا. طيب قال هنا فاعتكف من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها. وأنسيها النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة حتى يجتهد الناس في العبادة في العشر، وهي أيام قلائل، هي أيام قلائل. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتهاد في هذه العشر الأواخر، وكان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله للصلاة وللعبادة في هذه الليالي. وقد أخبرتنا عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يشد مئزره في هذه الليالي، وهذا دليل على الجد والاجتهاد في هذه الليالي. ولذلك جاء في رواية أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين يخلط بين النوم والصوم والصلاة، يعني ليس كل الليل يقومه، وإنما كان يصوم وإنما كان يقوم وينام. يقول تقول فلما كان العشر أو فلما كانت العشر، قالت عائشة فلما كانت العشر شمر وشد المئزر، وهذا معنى قولها في الرواية الأولى في الصحيحين كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وقالت أيضا كما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وذلك كله تحريا لليلة القدر، وذلك لأن ليلة القدر عبادتها عظيمة. قال عليه الصلاة قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، عبادة هذه الليالي أو هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر نحو 83 سنة وزيادة. فأنسي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، وهذا ميدان لمن أراد أن يدرك هذا الفضل واختبار له. ولا شك أن قيام ليلة القدر يغفر بها الذنب، والدعاء فيها من أعظم الدعاء وهو مظنة الاستجابة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الدعاء في هذه الليلة ليس كالدعاء في غيره من الليالي. فعلى كل حال هو ميدان للسباق والعمل الصالح، وهي أيام قلائل، هي عشرة أيام، عشرة أيام مقابل 350 يوما وليلة. هذه قد قصرت فيها وابتعدت كثيرا وأهملت، لكن في هذه العشر إياك أن تهمل وجد واجتهد، فهي أيام قلائل. وقد أريت أو قد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. حث النبي صلى الله عليه وسلم على التماسها وابتغائها في العشر الأواخر، يعني جد واجتهد في العشر الأواخر. ثم حث على الأوتار منها، وهذا يعني أن الأوتار يحتاج منك إلى زيادة في الجهد. وحث على السبع الأواخر، وهذا يعني أن السبع الأواخر يحتاج منك إلى زيادة جهد. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات أنها 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان. والحقيقة أن من جد في هذه العشر فقد أدرك ليلة القدر. واختلف أهل العلم في تعيينها إلى أقوال كثيرة، وصلت إلى 40 وأكثر من 40 قولا. والصواب كما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله أنها تتنقل، قد تكون في سنة ليلة 21 وفي سنة ليلة 23 وهكذا، فهي تتنقل، هذا هو الصحيح. ومن قام واجتهد في العشر الأواخر فإنه قطعا أصاب فضل هذه الليلة. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة، يعني ليلة 21، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. كان المسجد على عريش، يعني أنه مظلل بالعريش الذي هو من جريد النخل وخوصه، قال فوكف يعني أنه سال منه ماء المطر، سال منه ماء المطر حتى ابتلت الأرض وأصبحت طينا. ما كانت مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو مساجدنا في هذا الحال، وإنما كانت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الرمل وكان فيها شيء من الطين، فكان إذا سجد عليه الصلاة والسلام أصاب جبهته وأنفه هذا الطين. فهذا الحديث فيه أن ليلة القدر قد تكون ليلة 21 وهي أول ليلة من ليالي العشر وقد مضت، ولا يعني هذا أن ما بقي ليس ميدانا للعمل، فالله أعلم هل هي كانت تلك الليلة أو لا. فمن قام تلك الليلة فالحمد لله كتب له أجره، قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما من فرط فلا يدري لعل الخير أمامه، وليلة القدر فيما بقي من تلك الأيام فليجد وليجتهد. والله عز وجل إن رأى من عبده صدقا فإن الله عز وجل سيعطيه ثوابه، إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا في طلبها سيعطيك الله عز وجل إياها، إن تصدق الله يصدقك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن تصدق الله يصدق، كن صادقا مع الله جل وعلا في طلب إدراك ليلة القدر وسيعطيك الله عز وجل ثوابها وأجرها ولن يحرمك إياها. فالله عز وجل قد أخبر عن نفسه، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باء ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. فالله عز وجل يريد من عباده العمل ويعينهم على ذلك ويثيبهم على ذلك. فإن صدقت في طلب العشر الأواخر، إن صدقت في طلب ليلة القدر فإن الله عز وجل سيعطيك إياها. ثم قال يحيى عن زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الحديث رواه مالك مرسلا، قال هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هو في الصحيحين موصول، فقد رواه البخاري من حديث يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان، ورواه مسلم من طريق وكيع وابن نمير كلاهما أو كلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فالحديث متصل. قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والمعنى تحروا يعني اجعلوا هذه الليالي في طاعة الله عز وجل، وخير ما يعمل في هذه الليالي مما وردت به السنة القيام والدعاء وقراءة القرآن والصدقة وزكاة الفطر والاعتكاف، لكن الاعتكاف لم نمكن منه في هذه السنة. فقيام الليل قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقراءة القرآن لأن ليلة القدر أنزل فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، والدعاء كما ذكرنا ومر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، والمشروع في هذه الليلة إحياؤها، إحياء ليلة القدر، يعني الحرص على ألا ينام المرء في هذه الليلة، وإنما يكون قيام، وإنما تكون الليلة كلها في القيام. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يستحب للإنسان. ولو استطاع الإنسان أن يحيي الليلة فهذا حسن، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون الليل حتى يكاد الفجر أن يطلع، يقرؤون بالمئين وليس مئة واحدة وإنما يقرؤون بالمئين من القرآن. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان أصحابه. والإنسان إذا قام ما يستطيع، ولا سيما إذا جمع أهله فصلى بهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فصلى في معتكفه، فصلى الناس بصلاته في 3 أيام. فمن هذه الأيام لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يري الناس أنه صلى الليل كله، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا. قال: من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والحمد لله، من الله عز وجل على العباد فجعلهم في بيوتهم لأداء الصلاة في البيت، قيام الليل في البيت، والله عز وجل لا يخلق شرا محضا. فمن الخير الذي نناله في هذه السنة أننا نصلي قيام الليل في بيوتنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي حينما كان يصلي بالناس، في هذه الليالي لما لم يخرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. يعني صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وكان هذا في العشر الأواخر. فطبق هذه السنة وصلي في بيتك مع أهلك، ومن قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولو كان قليلا، بما أنك صليت مع أهلك في جماعة وكنت إماما، أو جعلت أحد أبنائك إماما لكم فصليتم وانصرفتم، فإنه قد كتب لكم قيام ليلة كاملة، وهذا من فضل الله عز وجل. والنفقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، يعني في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وأيضا مما يسن زكاة الفطر، وهي في آخر أيام رمضان، يبدأ وقتها من يوم 28 إلى صلاة العيد، تخرج قبل هذا، يعني تخرج قبل صلاة العيد في هذه المدة. فهذه أعمال جليلة لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها في هذه العشر الأواخر. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر، تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وهذا أيضا تحديد لوقتها، وحث وترغيب على العمل في 7 الأواخر، كما ذكرنا في 10 الأواخر جاء الحث، وجاء الحث في الأوتار، وجاء الحث في 7 الأواخر، وجاء الحث في كل ليلة كما سيأتينا إن شاء الله. ثم قال عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار، يعني بعيد الدار، فمرني ليلة أنزل فيها، يعني أنزل فأصلي مع الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23 من رمضان. وهذا تحديد لليلة معينة، جاء أنها في ليلة 21، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو يحث على أن ينزل ذلك الرجل الذي استنصحه أن ينزل ليلة 23. وفيه إشارة أن ليلة 23 هي ليلة القدر، وكما ذكرنا فإن هذه الليالي كلها مظنة أن تكون ليلة القدر. وقال الشافعي في القديم: وكأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث في تحديد يعني ليلة القدر 21 و23، وكما ذكرنا هي الصحيح أنها تتنقل. هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن أنيس، هذا حديث منقطع، وذلك لأن أبا النضر لم يلقى عبد الله بن أنيس، لكنه صح من وجوه أخرى متصلا، قال ابن عبد البر: لكنه يتصل من وجوه شتى صحيحة وثابتة. وهو كذلك كما قال ابن عبد البر، فقد أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس الجهني، وكذلك خرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس وهو ضمرة ابن عبد الله عن أبيه وذكر الحديث. وضمرة هذا وثقه ابن حبان، يعني لم أجد فيه إلا توثيق ابن حبان، والحديث أو هذا الطريق يتقوى بالطريق الأخرى السابقة، فالحديث صحيح، الحديث صحيح. واختلاف هذه الأحاديث في تعيين ليلة القدر يؤكد أن ليلة القدر ليست هي في ليلة معينة في كل سنة تتكرر، وإنما هو في العشر، تارة تكون 21 وتارة تكون 23، والمراد أن من قام في هذه الليلة أو في هذه الليالي العشر بحقها فإنه أدرك ليلة القدر، فإنه أدرك ليلة القدر. وليس من شرط الثواب أن تعلم أن هذه ليلة القدر، ليس من شرط الثواب أن تعلم أن هذه ليلة القدر، المهم أن تعمل، وليس العلم، ليس العلم هو المهم، ليس العلم بأنها هي ليلة القدر، ولكن المهم أن تعمل في هذه الليالي بما يرضي الله عز وجل مما ذكرنا مما يستحب فعله، فتكون مدركا للفضل لا محالة. قال هنا، قال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه أيضا حث على إدراك ليلة القدر وتحريها في ليالي معينة. وقوله هنا إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان، يعني أنه كان يريد الإخبار بها كما جاء مصرحا في روايات هذا الحديث، لكنه لما جاء للإخبار رأى رجلان تلاحى يعني تشاجرا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يسكن فيهما حتى أنسي هذه الليلة، حتى أنسي هذه الليلة لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى فرفعت. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله قال إن الاختلاف والتشاجر سبب في رفع الخير، أو قد يكون سببا في رفع الخير، فحرمت الأمة معرفة هذه الليلة وعينها بسبب خصومة كانت بين رجلين وتشاجر كان بينهما. فلا شك أن الاختلاف والتشاجر سبب لرفع خير كثير، ولذلك ينبغي للمسلمين ألا يختلفوا وألا يتشاجروا، وأن يكونوا عباد الله إخوانا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قولوا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، إما أن يراد فالتمسوها في ليلة التاسعة والعشرين أو السابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين، أو في التاسعة التي تبقى، يعني ليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين، يعني إما أن يكون الترتيب تصاعدي أو أن يكون الترتيب تنازليا. وهو أو يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في الوتر، وهذا جاء في حديث أبي سعيد، وكذلك جاء في حديث عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها أيضا روت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريها في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر، كما رواه البخاري من طريق أبي سهيل مالك بن نافع عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. ثم قال مالك أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا كما ذكرنا جاء في أحاديث ما مرت. وهنا قال مالك أنه بلغه أن رجالا، وهكذا كانت رواية يحيى، وأكثر الرواة عن مالك رواه متصلا كما هو في الصحيح عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا من أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ثم قال مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول عمره فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذا إنما هو بلاغ، وهذا الحديث لا يروى مسندا بوجه من الوجوه كما قال ابن عبد البر ولا أعلم هذا الحديث يروى مسندا ولا مرسلا من وجه من الوجوه. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث الأربعة التي سعى ابن عبد البر إلى وجود طريق لها فلم يجد طريقا متصلا لها، هي أربعة أحاديث منها هذا الحديث. والحديث الآخر إني أنسى أو أنسى إني أنسى أو أنسى لأسنن يعني لأشرع. وكذلك قوله إذا أنشأت بحرية ثم تشأمت فتلك عين غديقة يعني يقصد بها السحاب. والحديث الرابع أنه قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أنه قال أحسن خلقك للناس. وهذه الأحاديث لم تروى متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد ابن الصلاح في وصلها لكنها لا تصح. قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها يعني من ليلة القدر يعني أنه وفق للقيام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فسعيد يروي هذا أو يعني يقول هذا برأيه، فيقول باجتهاده يعني أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما أن من صلى العشاء في الجماعة قال من شهد العشاء يعني من صلاها في جماعة وكان ذلك ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإن لم يكن قد قام الليل كله لكنه أعطي أجر القيام لليلة كاملة لأنه قام مع إمامه حتى ينصرف. هذا من فضل الله عز وجل، ومن فضله أيضا أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وكونه يأخذ الأجر لا شك أنه ليس كالفعل، ففرق بين أخذ الأجر وبين الفعل. ولذلك من أهل العلم من يقول لا بد من القيام، ويقول العراقي أن من صلى ركعتين في الليل بعد العشاء فيسمى قائما أو فيكون له نصيب من حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أولى لأنه فعلا قد أدى الفعل المسمى بالقيام، قد أدى الفعل المسمى بالقيام، لأن المتقرر أن الحصول على الأجر ليس كالعمل، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من صلى ركعتين في قباء كتب له أجر عمره، لكن كونه حصل على أجر عمره لا يعني أنه اعتمر، بدليل أنه لا تسقط عنه العمرة عمرة الإسلام، فلا بد من أن يأتي بعمرة الإسلام. ففرق بين أن يأخذ أجر الشيء وبين أن يعمل الشيء، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يفوت هذه الليلة ولو بأقل القيام وهو أداء ركعتين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. قال تم كتاب ليلة القدر والحمد لله كثيرا، وصلى الله على محمد وآله، وأكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.